إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وهذا الحديث كما يقول عنه ابن دقيق العيد رحمه الله هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. راوي الحديث هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وقد مرت معنا ترجمته، وعرفنا وقتها أن كنيته هي أبو عبد الرحمن. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. هذا الفعل مر معنا قبل ذلك، أمرت صيغته مرت معنا، وهو أنه فعل كما يقولون مبني لما لم يسمى فاعله. أمرت، فعندنا آمر وعندنا مأمور وعندنا أمر أمر به، فالآمر هنا هو الله جل وعلا، لذلك نقول أمرت أي أمرني الله جل وعلا أن أقاتل الناس. من الآمر؟ هو الله جل وعلا. فلماذا أتت هذه الصيغة بالبناء لما لم يسمى فاعله؟ يقولون للعلم بالفاعل أو لتعظيمه، وهذا في الأمر الشرعي كما معنا، وذكرنا قبل ذلك أيضا في الأمر القدري كذلك كما في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا. من الذي خلق الإنسان؟ إنه الله. أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، أي عند شهواته لا يتمالك. فإذا هذا الفعل فعل نقول أنه مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل هو الله جل وعلا ولم يذكر للعلم به ولتعظيمه. متفكر زمان، أنت أول مرة تحضر زمان كان يقول الفعل مبني المجهول، صح؟ فاحنا قلنا قبل كده ان الصحيح ان نقول مبني لما لم يسمى فاعله، لان الفاعل قد يكون معلوما كما في قوله: وخلق الانسان ضعيفا. خلق، هل نقول مبني المجهول؟ لا طبعا، لان الله جل وعلا معلوم وهو اعرف المعارف سبحانه وتعالى، يعني يقول المعارف ستة، لا هو اعرف المعارف الله جل وعلا. فالذي أمر هو الله جل وعلا، والذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا هنا أن الله هو الذي أمر؟ أنه لا آمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية إلا الله سبحانه وتعالى، وهناك مأمور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور مكلف، وأن وظيفة النبوة إنما هي إخبار عن الله جل وعلا: ما أنت إلا نذير. والآية الأخرى: وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، إنما عليك البلاغ. فوظيفة النبوة هي البلاغ عن الله جل وعلا، الإخبار عن أحكام الله جل وعلا. ولذلك نقول: هل النبي مشرع؟ نقول: هو مشرع على جهة البلاغ، أما على جهة الابتداء فلا تكون إلا لله جل وعلا، الذي يشرع هو الله جل وعلا. قال أمرت، الأمر هنا بمعنى وجب علي. لماذا قلنا أنه يجب على أن هنا الأمر للوجوب، مع أن الأمر قد يكون لغيره كالاستحباب مثلا، فلماذا قلنا الوجوب؟ نقول أن الذي سيباح بهذا الأمر هو اعتداء على أمر محرم، فلا يستباح المحرم بالمستحب، إنما يستباح بالواجب. يعني أمرت أن أقاتل الناس، وحال المقاتلة سيكون هناك سفك أحيانا بالدماء، سيكون غصب للأموال، وأموال الناس ودماؤهم الأصل فيها المنع، فإذا لا يستباح الممنوع إلا بأمر واجب. فكلمة أمرت بمعنى أمرت أمرا واجبا. ولذلك استدل أهل العلم على وجوب الختان على الذكور بماذا؟ لأن الشارع أباح له أنه يعتدي على جزء معصوم من الإنسان بالحديد، يقطع هذا القلف الجزء الزائد. طب انتهاك هذا الإنسان بهذه الطريقة طالما أن الشريعة أباحته، مع أن الأصل فيه الحرمة، دل على الوجوب. ولذلك علماء الفقه يقولون أنه لما أباح الشرع الاعتداء عليه فلا يعتدى عليه إلا بواجب، ولا يعتدى عليه بمستحب، فدل على أن هذا الأمر واجب وليس بمستحب. يبقى إذن أمرت، الأمر هنا أمرا واجبا، الأمر للوجوب. قلنا لماذا للوجوب؟ لأنه سيترتب عليه شيء آخر، وهو سفك الدم وقتل النفس، وهي أمور ممنوعة ومحرمة في أصلها، فإذا الأمر هنا للوجوب. قال أمرت، وقوله أمرت أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني، وطالما أن الله أمره فهو قد أمر أمته معه. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا بدليل يدل على التخصيص، ما لم يأتي دليل يخصص الأمر فالأمر تدخل أمته فيه أيضا، كما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو أمر لأمته، ما لم يدل دليل على تخصيص الأمر فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. ولذلك بعض أهل التفسير كابن كثير وغيره يقولون هو تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني أن الأدنى داخل فيه من باب أولى، هو أحق بالدخول. وطبعا معنى الآية طالما أنها أتت يا أيها النبي اتق الله، الأمر قد يكون للازدياد من الشيء والمواظبة عليه إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فمعناه إيجاده وتحصيله. يعني مثلا أنت ليس عندك طعام فأقول لك احضر طعاما، معناها أن توجد شيء غير موجود أصلا. فإذا كان الطعام موجودا ولكن لا يكفي، أو أريدك أن تستزيد لعلة، أقول أحضر طعاما، يبقى معناها زد من الطعام الذي تحضره، ليه؟ لأنك قد تحتاج إليه بعد ذلك. فاتق الله يا أيها النبي، اتق الله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم معناها استمر على ما أنت عليه من التقوى وزد فيها. وأما في شأن أمته فتحصيلها وأيضا الازدياد فيها. يبقى إذن أمرت أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمرت أمته أيضا معه. يبقى كل قول وكل دليل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر له فهو أمر للأمة، ما لم يدل الدليل على التخصيص. فإن أتانا آت فقال هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم، السؤال نقول له ما الدليل على التخصيص؟ فإن أتى بدليل خصصناه، فإن لم يأتي بدليل لا نقبل التخصيص. قال أمرت أن أقاتل الناس. أن أقاتل، أن هذه تسمى بأن المصدرية، وأقاتل فعل مضارع، وأن المصدرية والفعل المضارع تسمى بالمصدر المؤول. المؤول يعني مؤول، يعني يؤول بمصدر صريح. فأن أقاتل يبقى المصدر بتاعها قتل ولا مقاتلة؟ يعني أخونا القتل، المصدر أقاتل مقاتلة ولا أقاتل قتلا؟ مقاتلة، أقاتل مقاتلة مفاعلة. يبقى إذن يبقى أن والفعل بمعنى المصدر الصريح، فمعنى الكلام أمرت بمقاتلة الناس. أصل بعض الجهلة يفهمونها أمرت بقتل الناس، لما يسمع أمرت أن أقاتل الناس يبقى بقتلهم. هناك فرق بين القتل والمقاتلة. ما هو الفرق؟ سيتضح الآن. المهم أن نثبت هذه أولا، أن معنى الكلام أمرت بمقاتلة الناس وليس معنى قتل الناس، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. معنى الآية إيه؟ صومكم خير لكم، لأن أن والفعل تؤول بمصدر. صومكم خير لكم، ولذلك يقول خير خبر. أين مبتدأه؟ أين المبتدأ؟ أن تصوموا. يقولون هذا أن والفعل تؤول بمصدر في محل رفع مبتدأ، صومكم خير لكم. يبقى أمرت بمقاتلة الناس، والمقاتلة المقاتلة معناها أنها بين طرفين، القتل من طرف واحد، المقاتلة تكون من طرف، لأنها مفاعلة فيها طرف وطرف آخر ومبالغة في الفعل، فيبقى بين طرفين. يبقى إذن المقاتلة هي بمعنى الجهاد الشرعي لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك الفعل إذا زاد في المبنى زاد في المعنى، كما في قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، الاصطبار معناه أن في طرفين، أن هناك طرفين في المسألة غير واصبر. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ اصبروا هذه في خاصة نفسك، الطرف واحد، وصابروا يعني في طرف آخر يؤذيك فتصبر عليه. وضحت؟ يبقى إذن هذه المادة تدل على أن هناك طرف آخر مجابه، فأنت مأمور بمقاتلته، لأنه يكون حائلا بينك وبين نشر دعوة الحق، فساعتها يقاتل هذا الشخص. الأهل، أهله، زوجته، يعني ده الأمر بقيام الليل، فقول له أمرهم بالقيام واصطبر عليه. يعني يحتاج إلى القيام، يحتاج إلى ترويض، يحتاج إلى كما قال بعض السلف جاهدت نفسي في قيام الليل سنة فاستمتعت بعشرين سنة. ما بيجيش مرة واحدة، إنما لابد من التدريب. لا طبعا ده دي واضربوهم عليها لعشر، ما ينفعش. وسيأتي معنا، لا تتعجل، يأتي معنا الصلاة الآن وسنتكلم عن أحكامها. يبقى إذا نضع قاعدة، يبقى أمرت أن أقاتل الناس معناها أمرت بإيه؟ بمقاتلة الناس. ضع عندك هذه القاعدة، كل ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. أيهما أعم وأيهما أخص؟ العام المقاتلة ولا القتل؟ المقاتلة أوسع وأعم والقتل أخص. وهذه القاعدة من أين أتينا بها؟ أن كل ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، من قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، ما قالش فاقتلوا، الفقاتل التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، يبقى فقاتل التي تبغي، يبقى فيها نوع مدافعة طرف وطرف آخر. ولذلك عندنا في الشريعة أحكام لهذه الطائفة الباغية، ومنها مثلا أنها لا يجهز على جريحهم، أنها إذا فاءت أوقفنا القتال، وإذا كان عندهم جرحى لا نجهز على الجريح ولا يتبع الفار، يعني لو أحد من هذه الطائفة البغاة فروا لا يتبعون. وكذلك أيضا لا تغتصب أموالهم ولا نسابهم، كلها مبنية على قتال مثل هذه الطائفة. يبقى كلا الفرقتين من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى يقتتلون وهم أهل إيمان وإحداهما باغية، فيأتي الطائفة الثالثة تقاتل الباغي، أي تدفعه بما يندفع به حتى يفيء إلى أمر الله، فإن فانتهى القتال، فإن لم يفئ قاتلهم حتى يندفع شرهم، حتى يندفع شرهم، فإذا جرح منهم لا يقتل الجريح، وإن فر لا يقتل ولا يتبع الفار ولا يأخذ أموالهم ولا يسبي نساءهم كما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: أمرت أن أقاتل الناس. يقول هناك روايات أخرى للحديث، هنا في الرواية التي معنا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في بعض الروايات: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض الروايات قال: أن حتى يؤمنوا بي وبما جئت به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا إذا وقف الناس حائلا بين دعوة الحق وبين نشرها في الناس، فنحن نقاتل هؤلاء الناس، وهذا هو الجهاد الشرعي، أن هؤلاء يقاتلون من أجل أن تبلغ دعوة الناس إلى دعوة الله جل وعلا إلى كل الناس. المقصود طبعا بالناس، هل هم الكفار جميعا أم هم أهل الكتاب خاصة؟ طبعا هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة أخذ الجزية، هل هي من أهل الكتاب خاصة أم من المشركين، أم هي من المشركين إلا مشرك العرب، هناك خلاف بين أهل العلم. بعض المحققين كابن القيم رحمه الله قال أنها تؤخذ من كل مشرك، يعني أي مشرك تؤخذ منه الجزية. طبعا يبقى عندنا هنا الحديث يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، وعندنا أمر الجزية، وعندنا الدعوة. الترتيب كالتالي: أولا يجب دعوة الناس وإنذارهم، فإن لم يقبلوا الدعوة والإنذار أمروا بإعطاء الجزية، فإن لم يعطوا الجزية وحالوا بين أهل الإسلام وبين الدعوة قتلوا. وضح الترتيب؟ يبقى أول شيء يجب وهو الدعوة والإنذار، ثم الأمر الثاني الجزية، ثم الثالث المقاتلة. ولذلك قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي يعطونها بأيديهم وهم صاغرون في إعطائها، لأن أحكام الإسلام عليهم، يعني لا يوكلون غيرهم في إعطائها حتى يشعرون بهذا الخزي قد يدفعهم من الإسلام. يبقى إذن الأول الإنذار، ثم الجزية، وقلنا أن ابن القيم وبعض المحققين يقولون تؤخذ من كل مشرك، ثم بعد ذلك المقاتلة. ولذلك عند مسلم من حديث بريدة عن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. وعند أبي داود، والحديث صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فإذا الأمر بالقتال والمقاتلة يأتي في المرتبة الثالثة بعد الدعوة والإنذار وقبول الجزية. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. طيب، حتى هنا ما معناها؟ حتى تأتي على معان كثيرة. الأظهر والأقرب أن حتى هنا في هذا الحديث أنها للتعليل، أنها للتعليل، يعني العلة من المقاتلة أنهم يشهدون، هذا معناه، وليس معناه الغاية. ليه؟ لأن لو أنا قلت أن العلة الغاية، يبقى إذن تجب المقاتلة حتى يشهدوا، حتى ولو أعطوا الجزية، وهذا خلاف ما ذكرناه عن أهل العلم، فيكون حتى هنا بمعنى العلة والسبب، كما في قوله تعالى حاكيا عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أن يكون الإنفاق سببا في انفضاضهم، عدم الإنفاق سبب في انفضاضهم، هذا معناه، مش معناه حتى ينفضوا، فإذا انفضوا لا ننفق أو ننفق ساعتها، هذا لا يفهم من الآية. يبقى إذن حتى هنا الأظهر والأقرب أنها للتعليل، أي أن ما قبلها سبب لما بعدها. يبقى إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وسبق معنى كلمة يشهد وشهد، قلنا معناه كان بني الإسلام على خمس: شهادتي، قلنا الشهادة معناها الإقرار مع العلم، لأن الشهادة لا تكون إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلابد أن يكون معها علم إلى غير ذلك من التفاصيل. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يبقى إذن إذا شهدوا حكمنا بإسلامهم وعصموا دماءهم وأموالهم، وهذا أول طريق لإثبات حكم الإسلام على الشخص، وهو النطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين نحكم بإسلامه ولا نتوقف في الحكم عليه بالإسلام. أول شيء مما يثبت به حكم الإسلام هو النطق بالشهادتين. يقول ابن رجب رحمه الله، ده كلام مهم جدا، يقول: من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أنه يلزم الصلاة والزكاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ممن أسلم على شرط ألا يصلي إلا صلاتين، وممن أسلم واشترط ألا يتصدق، ولذلك الصحيح أنه يجوز قبول الإسلام على الشرط الفاسد. فهذا الكلام معناه أن من نطق بالشهادتين قبلنا إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره على أسامة. لماذا؟ أسامة في القتال، فرأى رجلا قد فر فجرى خلفه حتى إذا تمكن منه، وفي بعض الروايات القصة أنه تبادل الضرب حتى أنه أصاب أسامة، فلما تمكن منه ليقتله نطق بالشهادتين فقتله أسامة. يعني قال إنما قتلها تعوذا من السيف، يعني ما هو ما لا يقصد الكلمة. فاشتد نكيره، نكير النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، وقال له كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يبقى هتعمل إيه بها؟ أسامة النبي كان يقبل الظاهر، رجل أتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله قبل إسلامه، إنما أسامة أعمل القرائن في مقابلة الظاهر، وهذا خلاف العدل، بل العدل النبوي أن نقبل من كل من جاءنا ينطق بالشهادتين ولا نستفصل، لأن هناك طائفة من الناس تسمى بجماعات توقف والتبين، أنه لا يحكم بإسلام الشخص حتى يتبين من خلال أسئلة تطرح على هذا الشخص هل هو مؤمن أم لا. وهذا خلاف كما قلت المعلوم من الضرورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن رجب رحمه الله. يبقى أول شيء مما يثبت به حكم الإسلام النطق بالشهادتين. الأمر الثاني الذي يثبت به عقد الإسلام الولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما، الولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما، فهذا أيضا يحكم بإسلامه. لحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. البهيمة جمعاء مكتملة، هل تحسون فيها من جدعاء، والجدعاء هي مقطوعة الأنف والأذن أو الأطراف. فالإنسان يولد على الإسلام لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك هذا الحديث يولد الإنسان على الفطرة أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة بوب عليه مجد الدين ابن تيمية في المنتقى بقوله باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز. إذا الولد في حكم الدنيا الظاهر هو تبع لوالديه أو لأحدهما إذا أسلم، يعني ولد ولد لأبوين كافرين إذا حكم الولد ده في أحكام الدنيا أنه كافر مثلهم في أحكام الدنيا. طيب ولد لأبوين مسلمين هو مسلم، طب ولد لأحدهما كيف يولد لأحدهما؟ أن يكون رجل من المسلمين تزوج بكتابية، فساعتها إذا ولد له ولد فإنه يحكم له بالإسلام لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا الأصل أنه يولد على ذلك. يبقى الأمر الثاني مما يثبت به عقد الإسلام الولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما. طب لو أنه كان ولدا لامرأة مسلمة والأب كافر تيجي إزاي؟ إن رجل تزوج بامرأة وهما كافران فولد ولدا وبعدين هي أسلمت، الولد يتبعها ولا يتبعه؟ لأن كما قلت الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الأمر الثالث الذي يعقد به الإسلام أيضا الصلاة على الراجح عند أهل العلم، يعني نثبت إذا رأينا رجل يصلي نثبت له الإسلام على الظاهر، وهذا هو الراجح عند أهل العلم لما رواه الترمذي وأبو داود عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل الدية، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. لماذا أمر لهم بنصف العقل نصف الدية؟ لأنهم كانوا مسلمين. طب لماذا لم يفرض لهم الدية؟ لأنهم بتواجدهم في وسط الكفار أعانوا على قتل أنفسهم، فحكم لهم بنصف الدية. وذلك يقول ابن القيم: فهم كمن كان هلك بجناية نفسه وجناية غيره. لكن الاثنين، هو واحد تاني موتوه الشخص، فيحكم له بنصف الدية. يقول ابن قدامة: إذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، صلى جماعة أو فرادا. إذن يحكم للشخص بالإسلام بثلاثة أشياء: الأمر الأول النطق بالشهادتين، الثاني الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهم، الأمر الثالث الصلاة على الراجح. الصلاة على الراجح من كلام أهل العلم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أن يؤمنوا بي وبما جئت به، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. سؤال: هل من ترك الصلاة يقاتل ويقتل؟ من ترك الصلاة الواجبة يقاتل ويقتل؟ يقول أهل العلم في هذا الحديث الذي معنا: دليل لمن قال بقتل تارك الصلاة. يقول الثوري رحمه الله في هذا الحديث: أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، اللي هو التارك للصلاة تكاسلا متعمدا يقتل. قال أحمد: بعد استتابته. ثلاثا نقول أن تارك الصلاة عمدا متكاسلا، عمدا متكاسلا يعني مع علمه بوجوبها، لأن ممكن واحد يتركها وهو جاهل لفرضها، وده معقول؟ أيوة، لمن نشأ في بادية بعيدة أو كان رجلا حديث عهد بالإسلام يعرفش الصلاة واجبة، فده لا تجب عليه إلا بعد العلم بالوجوب. فنقول الذي يعلم ويتركها متكاسلا ما حكمه؟ نقول الأئمة الأربعة على قتل، الأئمة الأربعة أنه يجوز قتله. وفي رواية للإمام، يعني هذه إحدى الروايات للإمام أحمد، لأن الرواية الأخرى لأنه يقتل بعد استتابته ثلاثا ويدعى للصلاة في كل وقت، فإن رجع وتاب وإلا قتل. يبقى إذن عندنا عشان نفصل المسألة وتكون واضحة، أن تارك الصلاة الأئمة الثلاثة ومعهم رواية الإمام أحمد أنه يقتل حدا، يعني هذا حده أنه يقتل. ورواية عند الإمام أحمد، وهي رواية ضعيفة، أنه يقتل ردة، ولذلك قال يستتاب فإن تاب وإلا إيه؟ وإلا قتل. فنقول لا، الصحيح هو كلام الجمهور، والصحيح في مذهب أحمد الرواية الثانية هي موافقة للجمهور. ولذلك يقول ابن أبي عبد الله، يقول أبو عبد الله ابن بطة: لا خلاف فيها في المذهب الرواية الثانية، وعليها أكثر أهل العلم أنه يقتل حدا، وهذا قول مالك والشافعي. يبقى إذن تارك الصلاة يقتل، معناها نقول في الآخر من اللي يقتله من فلاش. ده الحديث اللي معنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وضحت؟ يبقى إذن تارك الصلاة متكاسلا عامدا الأئمة الأربعة على قتل، الأئمة الثلاثة ومعهم رواية إيه يا أحمد. هناك قول آخر في المسألة، وأنه هو أنه يعذر ويحبس وهذا القول منقول عن الزهري وحكاه ابن رشد في بداية المجتهد عن الظاهرية أنه يعذر ويحبس ولا يقتل. طبعا من الذي يقتله الإمام أو نائب الإمام؟ وليس لأحد الناس أن يفعل ذلك، شايف الأمور واضحة. تحدث المقاتلة على ترك الصلاة، ولعظم الصلاة أنها جعلت من أسباب عزل الحاكم، يعني الحاكم يعزل إذا لم يقم الصلاة في نفسه وفي غيره في المجتمع. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ما صلوا يعني في خاصة أنفسهم. يبقى إذن الإمام الذي لا يصلي هذا معزول شرعا، وينبغي على الأمة أن تسعى في عزله أنه فاسد. ولكن إن كان مصليا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا يدلنا على أن ولي الأمر أو الإمام لا يكون ذميا، لأن بعض الناس يقول لي: لو أتت بهم صناديق الانتخاب فلا بأس، خذوا. هذا أمر شرعي، يعني هذا لا يكون. ولذلك في بعض الحديث أيضا، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم، أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم؟ والمنابذة المدافعة والمخاصمة. أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى الشرط الأول ما صلوا، الشرط الثاني أقاموا الصلاة. إيه الفرق ما بين اللفظين؟ أن اللفظ الأول ما صلوا في أنفسهم، ما أقاموا فيكم الصلاة يعني أقاموه في المجتمع ودعوا الناس إلى الصلاة وأمروا الناس بالصلاة. هذا هو شأن الحاكم المسلم والإمام المسلم المجتمع للشروط. يعني إذا لم يكن مصليا أو لا يدعو الناس إلى الصلاة أو يأمر بغير ذلك لا يكون وليا، بل هذه من أسباب عزله كما عند العلماء في مسألة السياسة الشرعية. يبقى هذا بالنسبة لمسألة الصلاة. طب الزكاة، إيتاء الزكاة، المقصود هنا أيضا الزكاة الواجبة وليست المستحبات. فنحن رأينا أن أبا بكر رضي الله عنه قد قاتل مانع الزكاة، وقال لما رد عليه عمر وقال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: إلا بحقها، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. يبقى إذن يجوز مقاتلة مانع الزكاة، طب يجوز قتله؟ نقول أن الجمهور على عدم قتله. طب واحد يسأل سؤال مهم: لماذا فرقتم بين الصلاة والزكاة مع أنها في نص واحد؟ صحيح أنت في الصلاة قلت أن الجمهور الأئمة الأربعة على أنه يجوز قتله، وهنا في إيتاء الزكاة قلت يقاتل ولا يقتل، ما الفرق؟ ماذا فرقت؟ طبعا مشهور مذهب أحمد أن حتى مانع الزكاة يقاتل ويقتل الإمام ذلك، ولكن الصحيح وهو قول الجمهور وهو رواية عن أحمد موافقة لمالك والشافعي أنه يقاتل ولكن لا يقتل. طب لماذا فرقنا بين الزكاة والصلاة؟ يعني لماذا نقول في الصلاة يقتل، في الزكاة الصحيح أنه لا يقتل وهو قول الجمهور؟ لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق وهو أن الزكاة يمكن تحصيلها ولو بالقهر. يعني الإمام سهل جدا يقول له: أنت عندك زكاة مال، هات زكاة المال، يأخذها من ماله، صح؟ إنما في الصلاة كيف يحصلها الإمام؟ لن يستطيع التحصيل. نقول: لأن الحاكم يمكنه تحصيل الزكاة بأخذها قهرا من هذا الممتنع، وله أن يعزره بأخذ شطر ماله كما في حديث إن أخذها وشطر ماله. بخلاف الصلاة لا يمكن استيفاؤها من الممتنع من إقامتها، ولذلك غلظت العقوبة على تارك الصلاة فضلا عن تارك الزكاة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح الحمد لله. قال فإذا فعلوا ذلك تشهدوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أتوا به عصموا، عصموا بمعنى حفظوا ومنعوا دماءهم، المراد بالدماء الأنفس كلها، وهذا من باب ذكر الخاص أو الجزء وإرادة العام. قال دماءهم وأموالهم، ما هي الأموال المعصومة؟ ما هو المال أصلا في الشرع؟ المال له ضابط شرعا، يقولون المال كل ما يصح إيراد البيع عليه، وهو كل عين فيها منفعة يصح بيعها لغير ضرورة، يبقى فيها منفعة ويصح بيعها لغير ضرورة، يبقى ده اسمه مال. يعني لو أن رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أقام الصلاة وآتى الزكاة وعنده خمر، هل الخمر مال؟ يجي الحاكم ياخذ منه الخمر يريقها يقول مالي وانتم قلتم عصموا مني دماءهم واموالهم، نقول هذا الخمر ليس بمال، لان المال هو كل عين فيها منفعه مباحه لغير ضروره، فده ليس في منفعه مباحه حتى يكون مالا، حتى يكون مالا. كذلك ايضا من كان عنده الات طرب، عنده جيتار مثل هذه الامور، هل نقول ان الامور دي من الاموال؟ يعني واحد شاري جيتار مثلا ب 3000 جنيه او 6000 او بسعر، فاخذه الحاكم فكسره، هل يقول الحاكم انت عليك ضمان مالي؟ نقول هذا ليس مال. ليه؟ لان المال هو كل عين فيها منفعه مباحه لغير ضروره. واضح المسألة؟ طيب، نقول أن الأموال أيضا والدماء قد تعصم بأمور أخرى غير عصمة الديانة، يعني مش أنه مسلم، قد تعصم أيضا بعقد الذمة، عقد يعقد الحاكم مع النصارى وأهل الكتاب، أو عقد الأمان، الأمان ده أن تعطي الكافر أمانا، فهذا أيضا من العقود التي تحرم الاعتداء على أبدانهم وأموالهم ودمائهم. عقد الأمان زي إيه؟ رجل كافر حربي دخل إلى بلادنا فقال أنا أريد أن أدخل في جوارك، جوار العبد الفقير إلى الله، فقلت أنت في أمان، لا يستطيع أحد ولا الحاكم أن يأتي ويمسه بشيء، وهذا الأمان يعطى ولو بالإشارة. يعني لو قال أنا عندك في أمان فقلت بالإشارة يعني ادخل خلاص كده بقى في إيه؟ لا يحل لأحد ولا للحاكم أن يعتدي عليه ولا يخفر ذمة المسلمين، لأن المسلمين ذمتهم واحدة يقوم بها أدناهم. أقل واحد في المسلمين لو أمن أحد لصار آمنا، يخش ويطلع بأمانه. طب لو الحاكم رأى أن المصلحة أن لا يوجد هذا الشخص الذي يعطي الأمان يقول له أخرج سالما، فيخرج ولا يعود مرة، إنما ما ينفعش حتى يمسكه ويؤذيه طالما أنه دخل بإيه؟ بأمان. شوف الإسلام، إسلام عظيم. أيوة. طيب مسألة السياح أو الزائرون لنا من الأجانب، تدخل بإيه؟ بتأشيرة. هذه التأشيرة احنا بنقول الإشارة عقد أمان، لو أشار له بالدخول هذا عقد أمان. طب التأشيرة والختم والسماح من كل هؤلاء المسلمين هذا عقد أمان، ولذلك لا يحل المسلم إذا دخل بعقد أمان عند الكفار أن يخونهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. وكذلك إذا دخل عندنا كافر بتأشيرة لا يجوز الاعتداء عليه، فإن فعل شيئا يحاسب عليه، رددنا أمانه ورددناه، وزي ما قلت الحاكم نفسه ما يقدرش يعتدي على عقد الأمان، ولو تفاصيل في كتب الفقه أيضا. كذلك أيضا إذا كنا في مهادنة وهدنا مع الكفار لا يجوز خفرها، ولأن الله جل وعلا قال يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كنا في مهادنة وهدنة مع الكفار لا يجوز لنا الاعتداء عليهم أو أننا ننقضها، لأن هذا نوع خيانة نعوذ بالله منه. نعم. يقول طيب أموال الكفار قلنا لها أوجه في العصمة مثل عقد الذمة والمهادنة وعقد الأمان. طب لو كان كافر حربي ونحن معهم في حرب، يبقى أموالهم ليست بمعصومة. فإذا أسلم الكافر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون أسلم ومعه ماله، يعني إحنا المسلمون دخلوا ليفتحوا القدس وبعدين حصلوا أموال الكفار، فواحد من اليهود أسلم ومعه ماله، يبقى ماله معه أصبح معصوما لأنه مسلم قبل أن نقدر عليه. فإن أخذ ماله ثم أسلم، يعني احنا دخلنا خدنا أموال اليهود كلها وبعد كده جه واحد من اليهود قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا أسلمت أنا عايز فلوسي، يقول له لم تعد مالك، لأنه لما أخذناه من طريق مشروع فصار فيئا لنا، فما عادش مالك كان قبل كده ممكن. وضحت؟ طب تارك الصلاة وإذا قلنا بقتله هل يستباح ماله؟ لا، لأننا قلنا أن الصح أنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة. لا دي ما هو ده في قطع الطريق، ده آية أخرى. الأذان ده برا مش عم ساعة. قول يعني بجواز قتل تارك الصلاة عمدا فإنه لا يباح ماله، لأن الشريعة أتت بهذا جزء المبيح فقط. وطبعا مسألة الزكاة يعني أقل، إنما من قال بكفر تارك الصلاة عمدا، وهي رواية كما قلت لكن يعني هي ضعيفة عند الحنابلة، من قال بها بكفر تارك الصلاة عمدا يبقى ساعتها ماله سيرجع إلى بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، فساعتها يكون كافر لا يرث ولا يورث. يقول إلا بحق الإسلام، يعني وفي رواية إلا بحقها، يعني معناها إلا أن يبيح الإسلام دماءهم بشيء آخر، يعني هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فأثبتنا العصمة لدمه وماله، هذا ابتداء العصمة. استمرار العصمة ينبغي أن ينطاع للإسلام ولا يأتي بما يبيح دمه وماله بعد ذلك. من الأمور التي تبيح الدم وستأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل بالنفس والمفارق للجماعة. النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهو عصم دمه ابتداء وماله، ثم أتى بعد ذلك بإيه؟ بما يبيح دمه، لأن السيد الزاني حده الرجم حتى الموت، والنفس بالنفس يقتل قودا في مقابلة هذا النفس، والتارك لدين فارق الجماعة هذا كفر عياذا بالله والعياذ بالله. ولذلك يقول النووي رحمه الله: فمن حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاة، واللي احنا قلنا ان هم الخارجون على الإمام العادل وقطاع الطريق، دول قطاع طريق فيحل مقاتلتهم وقتلهم إلا أن يتوبوا قبل القدرة عليهم. قال: والصائل، واحد هاجم عليك ليستحبيح مالك أو عرضك، أنت تدافع بما تدافع به، إن وصلت المدافع إلى القتل قتل. ومانع الزكاة والممتنع من بذله المال للمضطر والبهيمة المحترمة. هي في بهيمة محترمة اللي هي ايه؟ مش عارف اني بهيمة مش بنت ناس يعني. البهيمة المحترمة، المحترمة في لغة الفقهاء معناها التي لا يجوز قتلها. يعني لما نقول الإنسان محترم يبقى لا يجوز قتله، نقول البهيمة محترمة يعني هي لا يجوز قتلها، مضمونة. يعني أنت مثلا عندك فرس، هل يحل أن يقتل أحد هذا الفرس؟ لا، نقول هذا فرس محترم يعني مضمون إذا قتل لا يجوز قتله ابتداء، وكذلك أيضا لأنه من الاعتداء على المال ولا يجوز كذا. نعم. قال والجاني والممتنع من قضاء الدين مع القبرة والثاني المحصن وذلك الجمعة والوضوء، ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتاله، وكذلك لو ترك الجماعة وقلنا أنها فرض عين أو كفاية. يبقى إذن دي كلها أمور هو بيقول أن الإنسان ابتدأت عصمته، ولكن الاستمرار العصمة شأن آخر يحتاج أن يأتي بأمور من الواجبات ويترك أمور من المحرمات. وإلا لو أباح الشريعة دمه أو ماله من طريق آخر لا صار مستباحا وليس معصوما. من الذي يوحي ذلك؟ الشريعة. ومن الذي يقوم بتنفيذ ذلك؟ الحاكم أو نائب الحاكم. إنما ليس لأحد المسلمين أن يفعلوا ذلك. يأتي سؤال، هل يلزم من استباحة الدم استباحة المال؟ المفروض تجاوبوا، يعني احنا جاوبناها في خلال الكلام. هل يلزم من استباحة الدم استباحة المال؟ ليه؟ صحيح، دول كلهم مالهم لمين؟ لورثتهم، النفس بالنفس، واحد قتل لأنه قتل أهله يرثونه. صحيح، رجل زاني محصن صلى الله عليه وسلم رجم حتى الموت، ماله لورثته. يبقى إذن استباحة الدم لا ليس معنى استباحة المال اللي بعض الناس بيستبيحوا الكل بضربة لازم صلى الله عليه وسلم. قال وحسابهم على الله، أي باعتبار البواطن والسرائر، فحسابهم على الله تعالى لأنه المطلع على القلوب والبواطن. فنستفيد أن الحكم على الناس بالظاهر، وإيكال السرائر إلى الله تعالى عالمها وخالقها، ولذلك لنا الظاهر والله يتولى السرائر والبواطن. يبقى إذن من شهد نطق بالشهادتين، أو ولد لأبوين مسلمين أو لأحدهما، أو صلى على الراجح، حكمنا له بالإسلام الظاهر والله يتولى السرائر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم.